إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك لنا خيرا إلا دلنا عليه، ولم يترك شرا إلا حذرنا منه، نصحنا وبين لنا، وتركنا على المحجة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ليس لنا عذر، فهذا علمه وهذه سنته، حفظه الله عز وجل. العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظه الله وأبقاه في هذه الأمة، وهذا العلم سوف يبقى إلى قيام الساعة، فمن أخذ به وعمل به واتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه وعقيدته وسنته فهو على الطريق، هو من الناجين. ومن أعرض عن هذا العلم واتبع هواه وركب رأسه فإنه هالك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الجنة، ومن عصى النبي فقد أبى، فقد أبى دخولها. فليحذر المؤمن من اتباع الهوى، من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال أهل العلم: هذه الآية تفيد أن كل من أعرض عن السنة ولم يأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هو متبع لهواه. من أعرض عن السنة وأعرض عن العلم وعن الوحي وعن الأثر، لم يأخذ بالأثر وبالسنة وبالعقيدة الصحيحة، فإنما هو متبع لهواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. من لم يتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو متبع لهواه. ومن توفيق الله للعبد أن يكون حريصا على السنة متبعا لها آخذا عن أهلها. ومن خذلان الله للعبد أن يكون معرضا عن السنة معاديا لأهلها بعيدا عن حملتها ونقلتها. لذلك قال بعض السلف إن من سعادة الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يوفق لصاحب سنة يحملهم عليها. من سعادة الشاب والأعجمي. لماذا قال الشاب والأعجمي؟ لأن الشاب فيه جهل وقلبه فارغ ليس عنده شيء، وكذلك الأعجمي يكون بعيدا عن العلم وبعيدا عن السنة ولا يفهم القرآن ولا يفهم اللغة العربية التي يستطيع أن يفهم بها الحديث ويفهم بها كلام العلماء. كذلك هذا قلبه فارغ، هو متهيئ لأي شيء يلقى في نفسه وفي قلبه. كذلك الشاب أيضا يكون فارغا، فهو متهيئ لأي شيء يلقى في نفسه. طيب إذا كان هذا الشاب تنسك، إذا تنسك بمعنى التزم واستقام. كذلك الأعجمي إذا تنسك، يقول هذا العالم السلفي، يقول من سعادته أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها. يعني الشاب إذا التزم من سعادته أن يوفقه الله لعالم سلفي أو لطالب علم سني أثري يحمله على السنة، يعلمه السنة ويعلمه المنهج السلفي ويحذره من البدع ويحذره من الأهواء، فيكون هذا الشاب سلفيا أثريا على الطريق الصحيح وعلى المنهاج السليم على العقيدة الصحيحة. وكذلك هذا الأعجمي يكون كذلك سلفيا أثريا، لا يكون مبتدعا، لا يكون صوفيا أو رافضيا أو طرقيا أو خرافيا أو حزبيا، لا، وفقه الله لصاحب سنة فحمله عليها. قال أيضا ومن شقاء الشاب والأعجم إذا تنسك أن يوفق لصاحب بدعة يحملهم عليها. كذلك أيضا إذا التزم الشاب يوفق، وهذا بتقدير الله عز وجل، لصاحب بدعة يحمله على هذه البدعة، يفرغ هذه البدعة في نفسه في قلبه. والبدعة إذا استقرت في القلب من الصعوبة جدا أن تخرج من القلب، لأنها كالمرض العضال المتلف ما يكاد يسلم منه الإنسان. لذلك السلف كانوا يشددون في البدع أكثر من المعاصي، لأن المعصية يتوب الإنسان منها، لكن البدعة في الغالب أنه لا يتوب وربما يموت في سبيلها. أما المعصية قبحها ظاهر والتوبة منها قريبة. فالشاب إذا كان عاصيا، إذا كان بعيدا عن الاستقامة وعن الصلاح، إذا كان مثلا يشرب الخمر أو يتعاطى الزنا أو يفعل هذه القبائح، فإنه يتوب ويستقيم ويكون عبدا صالحا. لكن إذا كان مبتدعا يحمل الكراهية والبغض في قلبه للسنة وأهلها، فهذا يموت على هذه البدعة وربما يموت في سبيلها. أرأيتم إلى خطورة البدع؟ فمن شقاء الشاب
إذا استقام أن يوفق لمبتدع يحمله على هذه البدعة. واليوم يا عباد الله، اليوم الدعاة السلفيون قليل في العالم، أكثر الدعاة اليوم يدعون إلى الأباطيل والأهواء والبدع. الجماعات الإسلامية هذه تدعو إلى مناهجها وتدعو إلى أساليبها وأفكارها وآرائها المنحرفة المبتدعة وآرائها المنحرفة المبتدعة. ودعاة كثيرون منتشرون في العالم وقفوا على أبواب جهنم يدعون الشباب إلى التطرف والغلو، إلى البدع والأهواء، إلى الفساد والإفساد في الأرض. وقد خدعوا الشباب، خدعوهم بشعارات باطلة، كلمات باطلة، قالوا جهاد في سبيل الله، هلموا إلى الجهاد في سبيل الله. أي جهاد؟ أي جهاد يا مفسدون؟ أي جهاد؟ تقتلون الأبرياء، تسفكون الدماء، تنشرون الفوضى في بلاد المسلمين، تروعون الآمنين وتنهبون الأموال، كل هذا معروف وثابت عنهم. ثم تقولون جهاد؟ خيبكم الله، والله لقد أصبحتم عارا على الإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يستأصل شأفتكم وأن يريح الإسلام والمسلمين منكم. عباد الله، لسنا في هؤلاء الرؤوس، هؤلاء دعاة جهنم، ولكن الشباب، هؤلاء الشباب هم الضحايا، هم الضحايا، لأنهم يوفقون لهؤلاء الناس، يدخلون في قلوبهم وفي رؤوسهم هذه الأفكار الخبيثة، أفكار التكفير والتطرف والإفساد في الأرض. يدخلون في رؤوسهم أن الدول كافرة وأن الحكام كافرون وأن العلماء مداهنون وأنه يجب الجهاد وحمل السلاح على من؟ على أهليهم وعلى إخوانهم وعلى أوطانهم وبلدانهم وحكوماتهم، ويسمون هذا جهادا. حسبنا الله ونعم الوكيل. الشباب ضحايا لهذه الأفكار، ما يوفقون لصاحب سنة، لصاحب عقيدة صحيحة يحملهم على المنهاج الصحيح وعلى الاعتقاد السليم. كيف وأصحاب العقيدة الصحيحة قد شوهوا؟ ينفرونهم عنهم، يقفون على الطريق، فهم كقطاع الطريق، إذا رأوا شابا استقام أو التزم يحولون بينه وبين العلم النافع، يحولون بينه وبين العلماء، يحولون بينه وبين طلاب العلم السلفيين الأثريين المتبعين للسلف الصالح، ثم يأخذون بهؤلاء الشباب إلى التكفيريين، إلى الإرهابيين المفسدين، فيدخلون في رؤوسهم هذه الأفكار الخبيثة بالحماسة الفارغة بأن هذا جهاد وجهاد، وهم يريدون الفساد والإفساد في الأرض. حتى إن من قصدهم في الذهاب إلى العراق مثلا أو إلى بعض البلاد، ماذا يقصدون؟ والله هؤلاء ليس عندهم نصيحة للإسلام والمسلمين، يبعثون الشباب إلى أفغانستان قديما، ويبعثون الشباب إلى العراق حديثا، من أجل أن يتدربوا على تصنيع الأسلحة والمتفجرات وعلى استعمال الأسلحة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يعودوا إلى بلادهم فينشروا الفوضى ويسفكوا الدماء وينشروا الرعب والخوف والفزع بين المسلمين. إن هؤلاء من أخطر الناس على المسلمين وعلى حياة المسلمين، هؤلاء من أخطر الناس، هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان بن عفان قديما، وقتلوا علي بن أبي طالب، وقتلوا علي بن أبي طالب قديما، فهؤلاء شؤمهم معروف وبلاؤهم معروف عبر التاريخ وإلى اليوم. وقبل ربع قرن تقريبا حملوا الأسلحة ودخلوا بها عند الكعبة، سبحان الله، في بيت الله عز وجل الذي يقول الله عنه: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. من دخل مكة، من صلى عند الكعبة فهو آمن. كان المشركون في الجاهلية يا عباد الله يعظمون البيت الحرام ويعظمون المسجد الحرام ولا يبيحون فيه القتال أبدا، ما يدخل أحد بالسلاح، حتى إن الرجل منهم في الجاهلية كان يرى عند الكعبة قاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يقتله. لماذا؟ لأنه عند الكعبة، لأنه في مكة في البلد الحرام، كانوا يعظمونها وهم مشركون. وهؤلاء الخوارج أدخلوا الأسلحة عند الكعبة وسفكوا الدماء وعطلوا الصلاة، فماذا ينتظر منهم؟ هم هكذا في كل عصر، من أبشع وأفظع الناس ومن أخبث الناس، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن يا عباد الله أدركوا أبناءكم، أدركوا أبناءكم، أدركوا شبابكم، فإنهم والله هم الضحايا وهم الأدوات. أخباث يستغلون الشباب الصغار، يأخذونهم يغرونهم بالمخيمات والطلعات والرحلات إلى آخره، ثم يسحبونهم إلى هذه الأفكار وإلى هذه المناهج الخبيثة. وإذا أراد الشاب أن يذهب إلى أحد العلماء أو يذهب إلى طالب علم ليتلقى عنه العلم ويتعلم منه السنة، يمنعونه من ذلك، يمنعونه من ذلك: لا تذهب إلى العلماء. ثم يبدأون يشوهون صورة هؤلاء العلماء ويشوهون صورة طلاب العلم الذين هم على الطريق الصحيح وعلى المنهج السليم. ولقد ذقنا منهم الأمرين، نعرفهم ونعرف طريقتهم الخبيثة، وكم أخذوا من الشباب وكم ضيعوا من الشباب، هم الآن إما قتلى وإما في المعتقلات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله في أبنائكم، اتقوا الله في شبابكم، يكفي من ذهب، يكفي. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح أحوال شباب المسلمين، وأن يرد شر وكيد أولئك في نحورهم، وأن يصرف عنا وعن المسلمين شرهم وكيدهم. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وغيره وأصله في صحيح مسلم، قال: ثلاث لا يغل عليهن صدر مسلم، وفي لفظ قال: قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثلاث خصال لا يغل عليهن صدر مسلم. لا يغل يعني لا يحمل الحقد والشحناء، ليس في القلب فساد وغش، إذا تحققت فيه هذه الخصال الثلاث. الخصلة الأولى أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، أن يعمل لله، أن لا يكون مرائيا ولا مشركا، يريد الدنيا والرياسة، لا، يعمل لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن القلب يغل على الشرك أعظم الغل، على الشرك والرياء يحمل القلب أعظم الغل، أعظم الفساد والغش والحقد والشحناء. الخصلة الثانية: مناصحة ولي الأمر. مناصحة ولي الأمر يعني أن لا يكون في قلبك غش ولا حقد، وإنما تتمنى له الخير وترجو له الصلاح وتفرح إذا وفقه الله في أمر ما أو هداه الله إلى شيء طيب، وتدعو له بالتوفيق والسداد، هذه المناصحة. وإن تمكنت من نصحه باللسان فإنك تفعل ذلك، تتمنى له الخير، لأن في صلاحه صلاح المسلمين وصلاح أمر المسلمين، صلاح أمر المسلمين، فأنت ترجو له الخير لأنك تتمنى له الخير وتتمنى الخير لجميع المسلمين. ليس في قلبك غش، ليس في قلبك شحناء أو حقد. والخوارج على خلاف ذلك، الخوارج يتمنون له الموت ويتمنون السحق له وللمسلمين، ولذلك هم يحملون السلاح عليه ويحملون السلاح على المسلمين، ما في قلوبهم سبحان الله نصيحة وحب للمسلمين. لما فقدوا هذا الشرط، لما فقدوا هذه الخصلة مناصحة ولي الأمر، أصبحت قلوبهم من أفسد القلوب، يحملون في قلوبهم شحناء عظيمة، بحيث أنهم يرتكبون الجرائم هذه بوحشية فظيعة، يأخذون مسلما موحدا يذبحونه كما تذبح الشاة. أي قلوب هذه سبحان الله العظيم، مملوءة بالحقد والشحناء والضغينة على المسلمين. لما فقدوا هذه الخصلة بلاهم الله عز وجل بهذه القلوب المريضة. والخصلة الثالثة: لزوم جماعة المسلمين، أن تلزم جماعة المسلمين، فإنك إن فعلت ذلك فمعنى ذلك أنك والله تحبهم وتريد أن تكون معهم دائما، لا تريد أن تكون شاذا منفصلا تكفيريا خبيثا شيطانا. التكفير يا إخواننا لا ينظر إلى العالم إلا نظرة سوداء قاتمة بأنهم جميعهم كفار. التكفير الحروري الخارجي لا ينظر إلى المجتمعات هذه إلا أنها مجتمعات مرتدة كافرة، لذلك هو يستحل السيف، يعني يستحل القتل، ولو تمكن مني أو منك لقتلنا، لأننا نحن عنده كفار مرتدون. ثم إن التكفير معروف أنه درجات، في البداية يكفر الحاكم، ثم يكفر الحكومة، ثم يكفر جميع الموظفين الذين ينتمون إلى الدولة، ثم يكفر العلماء وطلاب العلم، ثم يكفر عامة الشعب. بل إننا رأينا تكفيريين يكفر أباه وأمه، ولقد رأيت تكفيريا أعرفه كان لا يذبح، كان لا يأكل من ذبيحة تذبحها أمه أو يذبحها أبوه، ما يأكل. لماذا؟ كفر، ما تحل ذبيحة الكافر. كفر أباه وكفر أمه وكفر أهله، شيء يضحك ويبكي في الوقت نفسه، نعوذ بالله. ثلاث يقول عليه الصلاة والسلام لا يغل، وفي لفظ لا يغل من الإغلال، وهي الخيانة. ثلاثة أشياء من حققها لا يبقى في قلبه خيانة أبدا، ما يخون: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضل لزوم الجماعة: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، يعني أنت إذا كنت معهم فإن الخير يشملك ويحيط بك. دعوتهم، اجتماعاتهم في الخير، في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي عرفات وفي الحج وفي الصلوات الخمس، في جميع اجتماعات المسلمين التي يدعون فيها الله، فأنت معهم في ذلك، يشملك الخير، دعوتهم تحيط من ورائهم. أما إذا كنت شاذا منفصلا عنهم تكفرهم فإنك محروم من هذا الخير، فضلا عما أنت فيه من البدعة والضلالة والانحراف. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الخوارج، ماذا سماهم؟ سمى الخوارج كلاب النار، كلاب النار، لأنهم انفصلوا وارتدوا وخرجوا عن أمة الإسلام، خرجوا عليها يستحلون دماءهم، خرجوا عليها بالسيف. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر منهم وشدد فيهم وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. والأحاديث في ذم الخوارج كثيرة مشهورة معروفة. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترد كيدهم وشرهم في نحورهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا قويا متماسكا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحبه وترضاه، وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، ولما فيه صلاح أمر العباد والبلاد وجميع حكام المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي الشباب، شباب المسلمين، وأن تردهم إلى السنة والعقيدة الصحيحة ردا جميلا، وأن تحفظهم من كيد وشر هؤلاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين.